تفضل يا شيخ ابراهيم. صفحة 660.
لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الثاني من أحاديث باب في النبي وغيره. عن عباد بن تميم، ما لك يا الله أكبر، رح عليك الله، رح احنا بحنا نقسم غلط، انا عندنا علم. الله يهديك، لو تعلم، لو انك تعقل الشيء الذي احنا فيه، لو سمعت منه كلمة تنفعك حسن لك من الدنيا وما فيها. خلص، روح عباد الله. عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يخير إليه وفي رواية الرجل يخير إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال المحقق: أخرجه البخاري رقم 137 و177 و2056 ومسلم بشرح النووي جزء 4 صفحة 49 في الحيض، باب الدليل. على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته. عباد بن تميم هذا بفتح أوله وتشديد ثاني، وهو تابعي مدني ثقة باتفاق، ووالده صحابي قال واعلم، قال ابن الملقن واعلم أن عباد بن تميم يشتبه بعباد برمي أوله، وتخفيف ثاني، وهو قيس بن عباد وبعباد بكسر أوله وفتح ثانيه. وبعياد بالياء المثنات تحت وذال معجمة، وبحياد مثله إلا أنه بالدال المهملة وبعماد بإبدال الباء نونا قال وكل موضح في كتاب مشتبه النسبة المفردات موضوع الحديث البناء على اليقين وترك الشك المفردات شكي مبني للمجهول يصح أن يكون يحتمل أن يكون مضارعه يشكو وتكون الياء منقلبة عن واو ويحتمل أن تكون أن يكون مضارعه يشكي وتكون الياء أصلية الرجل نائب فاعل بلحوق الألف واللام التي للجنس يخيل إليه أن يتصور له ويحس كأنه أحدث يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة والمقصود بالشيء الحركة التي تكون في البطن ينشأ عنها خروج صوت أو ريح قال القائل هنا هو رسول الله، وهذه هي الإجابة. أي قال رسول الله لا ينصرف، أي لا يترك صلاته، لمجرد ما خيل إليه. ولا هنا ناهية، وينصرف فعل النهي مجزوم، حتى حرف غاية يسمع صوتا أي يسمع ذلك بأذنه، أو يجد ريحا، بأن يشمه بأنفه، المعنى الإجمالي. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحس بالشيء في بطنه فيظن أنه أحدث، ولم يكن لديه يقين بالحدث، وإنما هو شك فأفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل بأنه لا ينصرف، من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذه الفتوى يجب العمل عليها حتى يتيقن الحدث. فقه الحديث هذا الحديث تضمن قاعدة من قواعد الشرع، وهي أن الأمور أو الأحكام تبنى على اليقين، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر ويمضي في صلاته إن كان في الصلاة، ومن شك في الحدث ومن كان محدثا وشك في الطهارة فهو محدث وذلك أن العبد يبني على اليقين ويترك الشك الذي يطرأ، ومما يدل على صحة هذه القاعدة ما رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان إذا جاء أحدكم الشيطان فليقل إنك أحدثت. فقال إنك أحدثت. فليقل كذبت. إلا ما وجد ريحا بأنفه أو سمع صوتا بأذنه. قال الحاكم هذا حديث صحيح. على شرط الشيخين وفي رواية ابن حبان فليكن في نفسه كذبت. وفي مسند أحمد من حديث أبي سعيد أيضا إن الشيطان ليأتي إلى أحدكم وهو في صلاته فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فيرى أنه أحدث. فلا ينصرف حتى يسمع صوتا. قال المحقق مسند أحمد بالفتح الرباني مجلد 277 وفي هذه الرواية علي بن زيد بن جدعان وهو ذو غرائب قاله ابن الملقن. ويؤخذ من هذا الحديث وما قبله. وحديث عباد أن الذي ينبغي للمصلي ألا يتسرع مع الشكوك وأن عليه أن يتيقن حتى يسمع صوتا بأذنه أو يجد ريحا يشمه بأنفه والمهم أنه يتيقن ذلك ثانيا ثالثا أن الحدث هو ما أوجب الوضوء سواء أحس ببول أو غائط أو ريح أو صوت أو خرج منه نبي أو ودي ومعنى ذلك أن قوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ليس حصرا للحدث في الصوت والريح بل كلما أسلفنا فهو من نواقض الوضوء رابعا أن هذا الحديث أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعده الفقهية، وهو أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن المكلف خلاف ذلك، ولا يبر الشك الطارئ عليها. قال ابن الملتم: والعلماء متفقون على هذه القاعدة، لكنهم مختلفون في كيفية استعمالها. مثال ذلك مسألة الباب، وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث يحكم ببقائه على الطهارة، سواء حصل الشك في الصلاة أو خارجها. وهو مذهب الشافعي وجمهور علماء السلف والخلف، إعمالا للأصل السابق وهو الطهارة، واطراحا للشك الطارئ وأجازوا الصلاة في هذه الحالة. وهو ظاهر الحديث، وعن مالك رحمه الله رواية إحداهما يلزمه الوضوء مطلقا، نظرا إلى الأصل الأول قبل الطهارة، وهو ترتيب الصلاة في الذمة، فلا تزال إلا بطهارة متيقنة، الرواية الثانية إن كان شكه في الصلاة لم يلزمه الوضوء، وإن كان خارجها لزمه. والقول الأول هو الأصح، أي الذي قاله الشافعي وجمهور أهل العلم. خامسا، لقد طرد الفقهاء هذه القاعدة، في مسائل الفقه فقالوا إن شك في الطلاق والأصل ثبوت العقدة فالشك يلغى وتبقى عقدة الزوجية على أصلها، وإن شك في الرضاع أي شك في وجوده أو شك في تحقق شروطه ففي هذه الحالة لا يترتب عليه التحريم، الذي يترتب على الرضاع المحرم. وهكذا يقال. نعم نعم، جانب الاحتياط لا يكون يعني واجبا إذا لم تتحقق الشروط موجبة للتحريم، فهو يكون من باب الاستحباب. نعم، أيهم ايش قلنا؟
الذي يترتب على الرضاع
سادسا ذكر ابن المنذر أن هذه القاعدة تعرف عند أهل الأصول باستصعاب الحال، وقال من مسائل القاعدة التي اشتمل عليها معنى الحديث من شك في طلاق زوجته أو عتق عبده أو نجاسة الماء الطاهر أو طهارة الماء النجس أو نجاسة الثوب أو غيره أو أنه صلى ثلاثا أو أربعا أو أنه ركع أو سجد أم لا أو نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف وهو في أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه الأمثلة، فكل هذه الشكوك لا تأثير لها، والأصل عدم الحادث. انتهى. ما كم ال سادسًا أخذنا سادسًا
سابعًا
ثامنًا
سابعًا
طيب سابعًا قال ابن الملتم قال الخطابي في الحديث حجة لمن أوجب الحد على من وجدت منه رائحة المسك وإن لم يشاهد يشربه قلت ويؤيد هذا المفهوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستنكاه ماعز وبالله التوفيق.
تفضل يا شيخ.
الحديث الثاني من الحديث ذاك من الذي وغيره عن عبداد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن العاصم المازني رضي الله عنه قال: شقي الى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يخير اليه، وفي رواية الرجل يخير اليه انه يجد الشيء في الصلاه، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. قال المحقق: اخرجه البخاري رقم 137 و177 و256 ومسلم بشرح النووي الجزء الرابع صفحه 49. في الخير باب الدليل على ان من تيقن الطهاره ثم شك في الحدث ونوى ان يصلي بطهارته. راوي الحديث عباد بن تميم هذا فتح اوله والتسجيل ثانيه، وهو تابعي مدني، وهو تابعي مدني ثقة باتفاق، ووالده صحابي. قال ابن الملقن: واعلم أن عباد بن تميم اشتبه عباد بضم أوله وتخفيف ثانيه، وهو قيس بن عباد وبعباد بكسر أوله وبعباد آخره بكسر أوله وفتح ثانيه، وبعياد بالياء المثنى تحت ودال معجمة، وبعياد مثله إلا أنه بالدال المهملة، وبعناد بإدال الفاء نونا. قال: وكل موضح في كتابي مشتبه النسب النسبة مشتبه النسبة. موضوع الحديث البناء على اليقين وترك الشك.
الحقيقة أن هذا من غير موضوعنا، ولكن قلنا فائدة نأخذها. نعم.
موضوع الحديث البناء على اليقين وترك الشك. المفردات: شكية مبني للمجهول.
من يقدم يا جماعة؟ أشبه أشوى أضرب عليك لأن هذا من فن المصطلح
اللي هو في
الأشباه بعبان
حتى وين
كلها لا أشباه لعبان أشباه
الأشباه
أيوة لأن هذا من فن المصطلح
نقول يعني عبان بن تميم هذا سويه في الجزاني فهو تابعي المدني ثقة اتفاق وبارئه صحابي بلا منع
أيوة هذا يعني من ضمن المصطلح نعم
المفردات شفية مبني للمجهول يحتمل أن يكون مضاربه يشبه وتكون الباء منقلبة عن واو
وتكون الياء وتكون
وتكون الياء منقلبة عن واو ويحتمل أن يكون مضاربه يشكي وتكون الياء أصلية الرجل نائب فاعل بالحرف الألف واللام التي للجنس يخيل إليه أي بالتصور له ويحس كأنه أحدث يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة والمقصود بالشيء الحركة التي تكون في البطن ينشأ خروج صوت أو ريح قال القائل هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه هي الإجابة أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف أي لا يترك صلاته لمجرد ما خيل إليه ولا هنا نهيا وينصرف فعل النهي مجزوم مجزوم حتى حرف غاية يسمع صوتا أي يسمع ذلك بأذنه أو يجد ريحا بأن يشمه بأنفه المعنى الإجمالي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحس بالشيء عن الرجل يحس بالشيء في بطنه ويظن انه احدث ولم يكن لديه يقين بالحدث وانما هو شك فافتى رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل بانه لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وهذه الفتوى يجب العمل عليها حتى يتيقن الحدث فقه الحديث اولا هذا الحديث تضمن قاعدة من قواعد الشرع وهي أن الأمور أو الأحكام تبنى على اليقين فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر ويمضي في صلاته إن كان في الصلاة ومن كان محدثا وشك في الطهارة فهو محدث وذلك أن العبد يبني على اليقين ويترك الشك الذي يطرأ ومما يدل على صحة هذه القاعدة ما رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت إلا ما وجد ريحا بأنفه أو سمع صوتا بأذنه قال الحاكم هذا حديث صحيح على سبط الشيخين وفي رواية ابن حبان فليقل في نفسه كذبت في مسند أحمد من حديث أبي سعيد أيضا إن الشيطان فيأتي إلى أحدكم هو في صلاته فيأخذ شعرة فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فيرى أنه أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا قال المحقق مسند أحمد في فتح الرباني مجلد 2 صفحة 79 وفي هذه الرواية علي بن زيد بن جدعان وهو ذو غرائب قاله ابن ملقي ثانيا ويؤخذ من هذا الحديث وما قبله وحديث عباد أن الذي ينبغي للمسلم يصلي ألا يتسرع مع الشكوك وأن عليه أن يتيقن حتى يسمع صوتا بأذنه أو يجد ريحا يشمه بأنفه والمهم أنه يتيقن ذلك ثالثا أن الحدث هو ما أوجب الوضوء سواء أحس بجود أو غائط أو ريح أو صوت أو خرج منه مذي أو ولي أو دم أو كل ما خرج من السبيلين فهو حدث ومعنى ذلك أن قوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ليس حصرا للحدث بالصوت والريح بل كل ما أسلفنا فهو من نواقض الوضوء رابعا أن هذا الحديث أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعده الفقهية وهو أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتأسع المكلف خلاف ذلك ولا يضر الشك خلاف ذلك ولا يضر الشك الطائع عليها. قال الملقن: والعلماء متفقون على هذه القاعدة، لكنهم مختلفون في كيفية استعمالها. مثال ذلك مسألة الباب، وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث يحكم ببقائه على الطهارة سواء حصل الشك في الصلاة أو خارجها، وهو مذهب الشافعي وجمهور علماء السلف والخلف، إعمالا للأصل السابق وهو الطهارة واضطراحا للشك الطارئ للشك الطارئ. وأجاز الصلاة في هذه الحالة وهو ظاهر الحديث. وعن مالك رحمه الله
وأجاز
الصلاة في هذه الحالة وهو ظاهر الحديث
الصلاة.
نعم.
طيب. نعم.
وعن مالك رحمه الله روايتان إحداهما يلزمه الوضوء مطلقا نظرا للأصل الأول قبل الطهارة، وهو ترتيب الصلاة في الذمة فلا تزال إلا بطهارة متيقنة. الرواية الثانية: إن كان شكه في الصلاة لم يلزمه الوضوء، وإن كان خارجها لزمه. والقول الأول هو الأصح، أي الذي قاله الشافعي وجمهور أهل العلم. خامسا: لقد طرد الفقهاء هذه القاعدة في مسائل الفقه، فقالوا إن شك في الطلاق والأصل ثبوت العقدة فالشك يلغى وتبقى عقدة الزوجية على أصلها، وإن شك في الرضاع أي شك في وجوده أو شك في تحقق شروطه ففي هذه الحالة لا يترتب عليه التحريم الذي يترتب على الرضاع المحرم، وهكذا يقال. سادسا: ذكر ابن الملقن أن هذه القاعدة تعرف عند أهل الأصول باستصحاب الحال، وقال: من مسائل القاعدة التي اشتمل عليها معنى الحديث من شك في طلاق زوجته أو عتق عبده أو نجاسة الماء الطاهر أو طهارة الماء النجس أو نجاسة الثوب أو غيره، أو أنه صلى ثلاثا أو أربعا أو أنه ركع أو سجد أم لا، أو نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف وهو في أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه الأمثلة، فكل هذه الشكوك لا تأثير لها والأصل عدم الحادث. انتهى. سابعا: قال ابن الملقن: قال الخطابي بالحديث حجة لمن أوجب الحد على من وجدت منه رائحة المسكر وإن لم يشاهد يشربه. قال شيخنا حفظه الله: قلت ويؤيد هذا المفهوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستنكاف ماعز، وبالله تعالى التوفيق.
استنكاف شنة ثم ظمو نكهة ظمو، هذا معنى استنكاف.
المسألة الثالثة: أن الحدث هو ما وجب الوضوء سواء حتى البول أو غائب، يعني سواء
يعني ولو ان كان
كل عباره يعني سواء حتى ببولي او
غائب. أيوة. بس يعني هو يقول لك إذا وجد حركة في بطنه وظن أنه خرج من وجهه فهو لا يخرج بموجب هذا الظن بدون يتيقن بدون يقين.
يقصد أنه كلمة أحسب يعني بدل أحسب بدل حسن يقول خرج يعني حسن الخروج
لا إذا حس بخروج البول يعني يقينا هذا ما في كلام، لكن إذا لم يكن يقينا بل شك في هذا هذا
هذا أسئلة أرادت من
أيوه تفضل.
السؤال هنا يقول قد يحس الإنسان بحركة في بطنه ثم يحس بشيء قد خرج من جبره، فهل يعتبر أن وضوءه قد انتقض؟ وهل إذا حصل هذا في الصلاة لأن حس أن شيئا من ظهوره خرج فهل يقطع الصلاة؟
إن تيقن هذا الشيء الذي أحسه خرج من ظهوره إن تيقنه فإنه في هذه الحالات يعتبر قد أحدث وعليه أن يخرج من صلاة، لكن إذا لم يتيقن وكانت المسألة مسألة شك في هذه الحالة لا يخرج. نعم.
سؤال آخر يقول كنت أقرأ القرآن على أحد المشايخ وحضرت سجدة التلاوة، فهل إذا سجدت للتلاوة فهل أكفر للسجود والرفع منه وأرفع به صوتي لأن هناك من يتابعني في السجود؟
نعم، لأن القارئ إمام الآخرين، فإن سجد فيتجه عليهم السجود وإن لم يسجد لا يتجه عليهم. نعم.
سؤال آخر يقول بعض العامة يقرأ القرآن في المسجد ويرفع به صوته ويغلق في قراءة بعض الكلمات ويغيرها، فهل يعتم بهذا خاصة وأن هذا كبير في السن فهل عليه شيء؟
يجب أن يرجب ويوجه، وإذا وجد منه خطأ يقال له أوقف هذه كذا، يعني أنت قرأتها كذا وهي كذا، يبين. نعم.
يقول هنا سائل والدي يطالب في الأسهم ويبيع ويشتري ويكتسب فيها ويكون فيها ما هو محرم وما ليس كذلك، والدي يريد تزويني بقيمة هذه الأسهم التي فيها ما هو محرم، فهل في زوالي هذه النقود التي أرادها وأداها هو إذا اشتبه المحرم وألا أملك قيمة المهر للزواج به فهل في ذلك بأس؟
أنت مضطر إلى هذا، والله سبحانه وتعالى يقول إلا ما اضطررتم إليه، فأنت مضطر أن تقبل هذا حتى تحصن نفسك، وينبغي أنك تنصح أباك من الأشياء الصفقات التي تكون فيها ربا وما أشبه ذلك، تنصحه أن لا يدخل فيها. نعم.
إذا كان بائع
كاف أقول بائع الكاف أولاده مساكين يأكلون منه و يتزوجون منه ويبنون بيوتهم منه. أذكر أنا مرة زمان رحت إلى غيره وكان قد التقينا أنا والقاضي الشيخ علي بن أحمد يزيد صاحب الطيف العابر، التقينا أنا وياه في بيت الشيخ القاضي محمد القرني كان قاضي في أبي عريب. ربنا منك قال والله يا شيخ أحمد نبغاك تجي عندنا، ولكني أقول لك ألقاك لا تتكلم. أراد الله أن يعني كنا بالدعوة أنا واحد معايا جميل شيخ موسى حاسر رحمه الله، وكنا جايين من هيبان إلى صبيا. أراد الله أن واحد غلط في الشنطة حق زميلي وسافر إلى الدرب، ونروح نطرد إلى الدرب ما حصل. المهم يعني احنا ذاك اليوم راجعين من عند الرجال، فأراد الله أن وصلنا عنده وجلست أنا عنده في مسجده. فبعد صلاة الجمعة قلت في نفسي، هيأت في نفسي على أني أتكلم في الأمور الأخرى وأجعل جاته الأخير. فعلا كانوا جالسين ومصغرين حتى بدأت هذا يخرج هنا وهذا يخرج من هنا شوية رغم عاد عندي لا. بعدين حصل كذا جماعة منهم وقالوا يناقشون معايا، قال واحد منهم الشيخ حقهم علي بن يحيى قال احنا بيوتنا من القات ومزوجين من القات وآكلين من القات. قال لا أنتم بين يدي ربكم، احنا نؤمن بأن القات حرام لا يجوز. فأقول الطفل أو الشاب الذي ليس له دخل من أين يأكل؟ مضطر على أنه يأكل من دخل أبيه، قيل ولا لا؟ سواء كان دخل أبوه حلال ولا حرام، إيش يسوي؟ هو مضطر إلى هذا اضطرارا. والله سبحانه وتعالى يقول إلا ما اضطررتم إليه. وكما أن يعني المضطر يجوز له أن يأكل الميتة فكذلك يجوز له، وليس عليه من ذنب أبيه شيء إن شاء الله. لكن إذا غلب وحصل شيء ينبغي له أن يبتعد. نعم أنا طولت في هذا الزيت.
أيوه. هنا سائل يسأل يقول إذا أمرنا علينا شخصا في السفر ثم وصلنا إلى مكة فهل تبقى إمارته في الحضر أم تنتهي؟
لا بل تنتهي.
سائل من الجزائر يقول اشتركت مال بالعملة الصعبة من أحد الأصدقاء، فهل إذا رجعت له ثمن ما قبضت منه بالعملة الوطنية مع العلم أن ثمن الصرف تغير بالزيادة والنقصان فهل في هذا حرج؟ بارك الله فيكم.
الذي قبضت منه خذه له وأعطيه، العملة التي قبضتها منه خذها له بمهما كان سواء كان بغالي أو رخيص، وليس له إلا ذلك. نعم.
سائل من ليبيا يقول فضيلة الشيخ أريد من فضيلتكم نصيحة لأولئك المتحمسين من الشباب لما يسمى برموز الجهاد الإسلامي في عصرنا الحاضر، أولئك الذين تأثروا بكل ما يدعى نصرة الأمة والدفاع عن مقدسات الإسلام سواء في فلسطين أو العراق أو الشيشان أو كشمير إلى آخره، وتجاهلين شرعية الجهاد من عدمه في تلك المناطق فرج الله عنهم، ومتناسين قصة الرجل الذي أبلى بلاء حسنا وعندما أثنته الجراح قتل نفسه.
الحقيقة أن وجوب الجهاد هو واجب، ولكنه بشروط. إذا تحققت تلك الشروط فنحن نطبق هذا الوجوب. إن لم تتحقق هذه الشروط فلا ينبغي أن نقول نحن نخرج مجاهد. والذين خرجوا وذهبوا بعضهم قتل وبعضهم راح، يعني أسر وذهب به إلى سجن إيش؟ غوانتانامو مدري، وهكذا. المهم أن الذين يقولون أنهم يجاهدون مثل أسامة بن لادن وأمثاله وأتباعه ومن هم معجبين به، هؤلاء مخطئون والضالون، هدانا الله وإياهم، الله يصلح الجميع. نعم.
سائل من بريطانيا يقول: رجل أمي لا يعرف القراءة والكتابة لكنه معتي لحيته، ويخالط الإخوة منذ زمن، فلما وقعت فتنة أبي الحسن انحاز إلى أتباع أبي الحسن، مع العلم أنه قد نصح مرارا وتكرارا وزار الشيخ رفيع ونصحه بترك أتباع أبي الحسن وأن يذهب إلى إخوانه السلفيين، لكنه إلى الآن ما زال معهم ولا يأتي إلى السلفيين، فهل نهجره ونعده مبتدعا؟
الجواب نعم، يجوز هجره إن كانت المصلحة في هجره، وإلا يهجر هجرا جميلا الذي هو ترك الانبساط إليه والجلوس معه والضحك معه وما أشبه ذلك. نعم.
يقول سائل هنا: شيخنا بارك الله فيكم، نريد أن نسأل عن تورق العصر، هل هو كتورق المغرب؟ لا أقصد كيفية الجلوس، بل أقصد أن يطيل التورق كما هو الحال عند تورق المغرب حتى ينتهي من الأذكار.
كيف؟
أريد أن نسأل عن تورق، يعني يقصد صلاة العصر، هل هو كتورق المغرب؟ يقول: لا أقصد كيفية الجلوس، بل أقصد أن يطيل التورق كما هو الحال عند تورق المغرب حتى ينتهي من الأذكار كلها، وما نعلمه جاء به السنة أنه في تورق الظهر والعصر والعشاء يجلس متبركا حتى تصل بالأذكار إلى قوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حتى تنتهي من المعقبات، وكل ما جاء به السنة فأتونا مأجورين.
التورق يشرع في التشهد الأخير من كل صلاة فيها تشهدين، سواء كان المغرب أو العصر أو الظهر، والخلاف جاري في هذه المسألة. أما بعد السلام فلا يشرع التورق، بل أنت تجلس كيفما تريد، غير أنك تبقى مستقبلا للقبلة حتى تستغفر ثلاث مرات: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أو أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، ثم تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. في قولك هذا تنحدث الإمام، ينحدث أما غير الإمام فهو يبقى في مجلسه، لكن ما يلزم أنه يبقى متوركا في يعني على هيئته في التشهد. لا نعم.
سؤال هنا تقول: فتاة تقدم لخطبتها أحد الشباب وهو قد أخذ قرضا ربويا، فهل تقبل فيه؟ وإذا كانت قد قبلت به فهل تفسخ الخطبة؟
الحقيقة أن هذا ينبغي ما دام أخذ قرض ربوي ورضي به ينبغي ألا تقبل. نعم.
سائل من بريطانيا يقول:
لأنها ليست يعني هذه المسألة ليست كالمسألة التي قلتها أولا، يعني أولاد الرجل مثلا إذا كانوا مضطرين إلى يعني الأكل من كسبه سواء كان حلالا أو حراما فهم مضطرون إلى ذلك. نعم. لكن مثل هذا لا، ليست مضطرة إليه. نعم.
سائل من بريطانيا يقول: يا شيخ، ما موقفنا من رجل يعيش في مدينة فيها مسجد سلفي، وهذا الرجل لا يأتي للسلفيين ولا إلى المسجد السلفي، وإذا نصح زعم أنه مشغول مع العلم أنه يصلي في مساجد الحزبيين.
هذا دليل على أنه حزبي. ولما زار سفيان الثوري زار البصرة ورأى تقدير الناس للربيع ابن خثيم فسأل عنه ما هو اتجاهه، قالوا سني. قال: من أصحاب باطنته وجلوسه؟ قالوا: القدرية. قال: إذن هو قدري. فالرجل يقاس بالناس الذين يهوهم، وقد جاء في الأثر: من أخفى علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. يعني الناس اللي يعرفهم إن كانوا مبتدعين فهو مبتدع، وإن كانوا أهل السنة فهو من أهل السنة. نعم.
سؤال يقول: ما معنى ما يرد في الكتب أن هناك مثلا روايتان عن الإمام أحمد بن حنبل في مسألة من المسائل، علما أن تلكم الروايتين متناقضة؟
الإمام أحمد وردت عنه أحيانا روايتين أحيانا ثلاث روايات على حسب الأقوال في المسألة، فهو تارة يقول بهذا القول وتارة يقول بهذا القول. نعم.
سائل يقول: من ليبيا، هل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عند وفاته لم
يصلوا
عليه صلاة الجنازة
جماعة، أفيدونا بارك الله فيكم؟ سلم عليه أرسالا يعني جماعات جماعات. نعم.
سائل وهو سؤال أخير من هولندا يقول: هل يجوز أن يكون الطفل أمام أحد يصلي؟
نعم.
كان يريد أن يكون طفل أمام يصلي عن كتب، هل يجوز أن يكون الطفل أمام أحد يصلي؟
يجوز سواء كان طفل أو غير طفل. وقد جاء أن النبي وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة في قبلته نائمة. نعم. الحمد لله. تفضل يا شيخ الرحيم. صفحة 66.
لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الحديث الثاني عن عباس بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
لا ينصرف
حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الثاني من أحاديث باب في النبي وغيره، عن عباد بن تميم. ما لك يا الله أكبر، رح عليك الله، رح احنا بحنا نقسم غلط، انا عندنا علم. الله يهديك، لو تعلم لو انك تعقل الشيء الذي احنا فيه لو سمعت منه كلمة تنفعك حسن لك من الدنيا وما فيها. خلص روح عبادك الله. عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يخيل إليه وفي رواية الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال المحقق: أخرجه البخاري رقم 137 ومئة وسبعة وسبعين وألفين وستة وخمسين ومسلم بشرح النووي جزء أربعة صفحة 49 في الحيض باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته عباد بن تميم هذا بفتح أوله وتشديد ثاني وهو تابعي مدني ثقة باتفاق ووالده صحابي قال واعلم قال ابن الملقن واعلم أن عباد بن تميم يشتبه بعباد برمي أوله وتخفيف ثانيه وهو قيس بن عباد وبعباد بكسر أوله وفتح ثانيه وبعياد بالياء المثنات تحت وذال معجمة وبعياد مثله إلا أنه بالذال المهملة وبعماد بإبدال الباء نونا قال وكل موضح في كتاب مشتبه النسبة. المفردات موضوع الحديث، موضوع الحديث البناء على اليقين وترك الشك، المفردات شكي مبني للمجهول يصح أن يكون، يحتمل أن يكون مضارعه يشكو وتكون الياء منقلبة عن واو، ويحتمل أن تكون أن يكون مضارعه يشكي وتكون الياء أصلية. الرجل نائب فاعل، بلحوق الألف واللام التي للجنس، يخيل إليه أن يتصور له ويحس كأنه أحدث، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، والمقصود بالشيء الحركة التي تكون في البطن ينشأ عنها خروج صوت أو ريح، قال القائل هنا هو رسول الله، وهذه هي الإجابة. أي قال رسول الله لا ينصره، أي لا يترك صلاته، لمجرد ما خيل إليه. ولا هنا ناهية، وينصرف فعل النهي مجزوم، حتى حرف غاية يسمع صوتا أي يسمع ذلك بأذنه، أو يجد ريحا، بأن يشمه بأنفه، المعنى الإجمالي. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحس بالشيء في بطنه فيظن أنه أحدث، ولم يكن لديه يقين بالحدث، وإنما هو شك فأفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل بأنه لا ينصرف، من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذه الفتوى يجب العمل عليها حتى يتيقن الحدث، فقه الحديث. هذا الحديث تضمن قاعدة من قواعد الشرع، وهي أن الأمور أو الأحكام تبنى على اليقين، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر ويمضي في صلاته إن كان في الصلاة، ومن شك في الحدث ومن كان محدثا وشك في الطهارة فهو محدث، وذلك أن العبد يبني على اليقين ويترك الشك الذي يطرأ، ومما يدل على صحة هذه القاعدة ما رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فليقل إنك أحدثت، فقال إنك أحدثت، فليقل كذبت، إلا ما وجد ريحا بأنفه أو سمع صوتا بأذنه، قال الحاكم هذا حديث صحيح، على شرح الشيخين. وفي رواية ابن حبان فليكن في نفسه كذبت، وفي مسند أحمد من حديث أبي سعيد أيضا إن الشيطان ليأتي إلى أحدكم وهو في صلاته فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فيرى أنه أحدث، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا قال المحقق مسند أحمد بالفتح الرباني مجلد 277 وفي هذه الرواية علي بن زيد بن جدعان وهو ذو غرائب قاله ابن الملقن، ويؤخذ من هذا الحديث وما قبله وحديث عباد أن الذي ينبغي للمصلي ألا يتسرع مع الشكوك وأن عليه أن يتيقن حتى يسمع صوتا بأذنه أو يجد ريحا يشمه بأنفه والمهم أنه يتيقن ذلك ثانيا ثالثا أن الحدث هو ما أوجب الوضوء سواء أحس ببول أو غائط أو ريح أو صوت أو خرج منه نبي أو ودي ومعنى ذلك أن قوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ليس حصرا للحدث في الصوت والريح بل كلما أسلفنا فهو من نواقض الوضوء رابعا أن هذا الحديث أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعده الفقهية وهو أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن المكلف خلاف ذلك ولا يبر الشك الطارئ عليها قال ابن الملتن والعلماء متفقون على هذه القاعدة. لكنهم مختلفون في كيفية استعمالها. مثال ذلك مسألة الباب، وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث يحكم ببقائه على الطهارة، سواء حصل الشك في الصلاة أو خارجها. وهو مذهب الشافعي وجمهور علماء السلف والخلف، إعمالا للأصل السابق وهو الطهارة، واطراحا للشك الطارئ وأجاز الصلاة في هذه الحالة. وهو ظاهر الحديث، وعن مالك رحمه الله روايتان، إحداهما يلزمه الوضوء مطلقا، نظرا إلى الأصل الأول قبل الطهارة، وهو ترتيب الصلاة في الذمة، فلا تزال إلا بطهارة متيقنة. الرواية الثانية، إن كان شكه في الصلاة لم يلزمه الوضوء، وإن كان خارجها لزمه. والقول الأول هو الأصح، أي الذي قاله الشافعي وجمهور أهل العلم. خامسا، لقد طرد الفقهاء هذه القاعدة، في مسائل الفقه فقالوا إن شك في الطلاق والأصل ثبوت العقدة فالشك يلغى وتبقى عقدة الزوجية على أصلها، وإن شك في الرضاع أي شك في وجوده أو شك في تركه في تحقق شروطه ففي هذه الحالة لا يترتب عليه التحريم الذي يترتب على الرضاع المحرم، وهكذا يقال. نعم نعم جانب الاحتياط لا يكون يعني واجبا اذا لم تتحقق الشروط الموجبه للتحريم، فهو يكون من باب الاستحباب. نعم ايوه ايش قلنا؟ ايوه نعم. سادسا، ذكر ابن المنذر أن هذه القاعدة تعرف عند أهل الأصول باستصحاب الحال، وقال من مسائل القاعدة التي اشتمل عليها معنى الحديث من شك في طلاق زوجته أو عتق عبده أو نجاسة الماء الطاهر أو طهارة الماء النجس أو نجاسة الثوب أو غيره أو أنه صلى ثلاثا أو أربعا أو أنه ركع أو سجد أم لا أو نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف وهو في أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه الأمثلة فكل هذه الشكوك لا تأثير لها والأصل عدم الحادث انتهى. كم السادسون أخذنا السادسون
سابعا
ثامنا سابعا طيب سابعا قال ابن الملقن قال الخطابي في الحديث حجة بمن أوجب الحد على من وجدت منه رائحة المسك وإن لم يشاهد يشربه. قلت ويؤيد هذا المفهوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستنكاه ماعز وبالله التوفيق. تفضل يا شيخ.
الحديث الثاني من الحديث ذا بالملي وغيره عن عبداد بن تميم عن عبد الله بن زيد في العاصم المازني رضي الله عنه قال: شقي الى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يخير اليه وفي رواية الرجل يخير اليه انه يجد الشيء في الصلاه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. قال المحقق اخرجه البخاري رقم 137 177 و256 ومسلم بشرح النووي الجزء الرابع صفحه 49 في الخير باب الدليل على ان من تيقن الطهاره ثم شك في الحدث ونوى ان يصلي بطهارته. راوي الحديث عباد بن تميم هذا فتح اوله والتسجيل الثانيه وهو تابعي مدني ثقة باتفاق ووالده صحابي. قال ابن الملقن: واعلم أن عباد بن تميم يشتبه عباد بضم أوله وتخفيف ثانيه وهو قيس بن عباد وبعباد بكسر أوله وبعباد آخر بكسر أوله وفتح ثاني وبعياد بالياء المثنى تحت وذال معجمة وبعياد مثله إلا أنه بالدال المفعلة وبعناد بالدال الفاء نونا. قال وكل موضح في كتابي مشتبه النسب النسبة مشتبه النسبة. موضوع الحديث البناء على اليقين وترك الشك.
الحقيقة أن هذا من غير موضوعنا ولكن قلنا فائدة نأخذها. نعم.
موضوع الحديث البناء على اليقين وترك الشك. المفردات شكية مبني للمجهول.
من يؤذن يا جماعة؟ أقول لك ورب على هذا أشبه ورب عليك لأن هذا من فن المصطلح الأشباه بعباد. كلها لا أشباه بعباد أشباه ايوه لان هذا من ضمن المصطلح.
نقول يعني عباد بن تميم هذا حواليه في الجزاني وهو تابعي المدني ثقه باتفاق والده صحابي الى هنا.
ايوه. هذا يعني من ضمن المصطلح. نعم.
المفردات شكية مثل للمجهول، يحتمل أن يكون مضارعه يشكو وتكون الباء منقلبة عن واو،
وتكون الياء وتكون
وتكون الياء منقلبة عن واو، ويحتمل أن يكون مضارعه يشكي وتكون الياء أصلية. الرجل نائب فاعل بلحوق الألف واللام التي للجنس، يخيل إليه أي بالتصور له ويحس كأنه أحدث، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، والمقصود بالشيء الحركة التي تكون في البطن، ينشأ خروج صوت أو ريح. قال القائل هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الإجابة، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف، أي لا يترك صلاته لمجرد ما قيل إليه، ولا هنا نهيا، وينصرف فعل النهي مجزوم مجزوم حتى حق غاية، يسمع صوتا أي يسمع ذلك بأذنه، أو يجد ريحا بأن يشمه بأنفه. هل معنى الإجمالي؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحس بالشيء في بطنه ويظن أنه أحدث، ولم يكن لديه يقين بالحدث وإنما هو شك، فأفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل بأنه لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذه الفتوى يجب العمل عليها حتى يتيقن الحدث. فقه الحديث: أولا، هذا الحديث تضمن قاعدة من قواعد الشرع، وهي أن الأمور أو الأحكام تبنى على اليقين، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر ويمضي في صلاته إن كان في الصلاة، ومن كان محدثا وشك في الطهارة فهو محدث، وذلك أن العبد يبني على اليقين ويترك الشك الذي يطرأ. ومما يدل على صحة هذه القاعدة ما رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت، فليقل كذبت إلا ما وجد ريحا بأنفه أو سمع صوتا بأذنه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وفي رواية ابن حبان: فليقل في نفسه كذبت. في مسند أحمد من حديث أبي سعيد أيضا: إن الشيطان فيأتي إلى أحدكم وهو في صلاته فيأخذ شعرة، فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فيرى أنه أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوته. قال المحقق: مسند أحمد في الفتح الرباني مجلد 2 صفحة 79. وفي هذه الرواية علي بن زيد بن جدعان وهو ذو غرائب قاله ابن ملقب. ثانيا، ويؤخذ من هذا الحديث وما قبله وحديث عباس أن الذي ينبغي للمسلم صلي ألا يتسرع مع الشكوك، وأن عليه أن يتيقن حتى يسمع صوتا بأذنه أو يجد ريحا يشمه بأنفه، والمهم أنه يتيقن ذلك. ثالثا، أن الحدث هو ما أوجب الوضوء سواء أحس ببول أو غائط أو ريح أو صوت أو خرج منه مذي أو ولي أو دم أو كل ما خرج من السبيلين فهو حدث. ومعنى ذلك أن قوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ليس حصرا للحدث، ليس حصرا للحدث بالصوت والريح، بل كل ما أسلفنا فهو من نواقض الوضوء. رابعا، أن هذا الحديث أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعده الفقهية، وهو أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن المكلف خلاف ذلك، ولا يضر الشك خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطاغي عليها. قال الملقن: والعلماء متفقون على هذه القاعدة، لكنهم مختلفون في كيفية استعمالها. مثال ذلك مسألة الباء، وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث يحكم ببقائه على الطهارة سواء حصل الشك في الصلاة أو خارجها، وهو مذهب الشافعي وجمهور علماء السلف والخلف، إعمالا للأصل السابق وهو الطهارة واضطراحا للشك الطارئ
للشك الطارئ
واضطراحا للشك الطارئ وأجاز الصلاة في هذه الحالة في هذه الحال وهو ظاهر الحديث. وعن مالك رحمه الله
وأجاز
الصلاة في هذه الحالة وهو ظاهر الحديث
الصلاة.
نعم.
طيب. نعم.
وعن مالك رحمه الله روايتان إحداهما يلزمه الوضوء مطلقا نظرا للأصل الأول قبل الطهارة وهو ترتيب الصلاة بالذمة فلا تزال إلا بطهارة متيقنة. الرواية الثانية إن كان شكه في الصلاة لم يلزمه الوضوء وإن كان خارجها لزمه. والقول الأول هو الأصح أي الذي قاله الشافعي وجمهور أهل العلم. خامسا لقد طرد الفقهاء هذه القاعدة في مسائل الفقه فقالوا إن شك في الطلاق والأصل ثبوت العقدة فالشك يلغى وتبقى عقدة الزوجية على أصلها. وإن شك في الرضاع أي شك في وجوده وشك في تحقق شروطه ففي هذه الحالة لا يترتب عليه التحريم الذي يترتب على الرضاع المحرم وهكذا يقال. سادسا ذكر ابن المنقم أن هذه القاعدة تعرف عند أهل الأصول باستصحاب الحال وقال من مسائل القاعدة التي اشتمل عليها معنى الحديث من شك في طلاق زوجته أو عتق عبده أو نجاسة الماء الطاهر أو طهارة الماء النجس أو نجاسة الثوب أو غيره أو أنه صلى ثلاثا أو أربعا أو أنه ركع أو سجد أم لا أو نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف وهو في أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه الأمثلة فكل هذه الشكوك لا تأثير لها والأصل عدم الحاجة. انتهى. سابعا قال ابن المنقم قال الخطابي في الحديث حجة لمن أوجب الحد على من وجدت منه رائحة المسكن وإن لم يشاهد يشربه. فشيخنا حفظه الله قلت ويؤيد هذا المفهوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستنكاف ماعز وبالله تعالى التوفيق.
استنكاء شمنا شمنا ضمن نكهة ضمن هذا معنى استنكاء.
المسألة الثالثة أن الحدث هو ما أوجب الوضوء سواء حتى للوضوء
سواء حتى للوضوء أو غير يعني ولو ان كان
بده يتجاوز هو العباره يعني سواء حتى ببولي او
غيره اي بس يعني هو يقول لك اذا وجد حركه في بطنه وظن انه خرج من وجديه فهو لا يخرج بموجب هذا الظن بدون يقين إذا حسب خروج البول يعني يقينا فما في كلام. لكن إذا لم يكن يقينا بل شك في هذا هذا
في حاجة أسئلة
أنا أيوه تفضل.
السؤال هنا يقول قد يحس الإنسان بحركة في بطنه ثم يحس بشيء قد خرج من دبره فهل يعتبر أن وضوءه قد انتقض؟ وهل إذا حصل هذا في الصلاة لأن حس أن شيئا من دبره خرج فهل يقطع الصلاة؟
إن تيقن هذا الشيء الذي أحسه خرج من بلوره إن تيقنه فإنه في هذه الحالات يعتبر قد أحدث وعليه أن يخرج من صلاة. لكن إذا لم يتيقن وكانت المسألة مسألة شك ففي هذه الحالة لا يخرج. نعم.
سؤال آخر يقول: كنت أقرأ القرآن على أحد المشايخ وحضرت سجدة التلاوة، فهل إذا سجدت للتلاوة فهل أكفر للسجود والرفع منه وأرفع به صوتي لأن هناك من يتابعني في السجود؟
نعم، لأن القارئ إمام الآخرين، فإن سجد فيتجه عليهم السجود، وإن لم يسجد لا يتجه عليهم. نعم.
سؤال آخر يقول: بعض العامة يقرأ القرآن في المسجد ويرفع به صوته ويغلق في قراءة بعض الكلمات ويطيرها، فهل يأتم بهذا خاصة وأن هذا كبير في السن، فهل عليه شيء؟
يجب أن يرجب ويوجه، وإذا وجد منه خطأ يقال له: أوقف، هذه كذا، يعني أنت قرأتها كذا وهي كذا، يبين. نعم.
يقول هنا سائل: والدي يطالب في الأسهم ويبيع ويشتري ويكتتب فيها ويكون فيها ما هو محرم وما ليس كذلك، والدي يريد تزويني بقيمة هذه الأسهم التي فيها ما هو محرم، فهل في زوالي هذه النقود التي أرادها وأداها أبوي إذا اشتبه المحرم وألا أملك قيمة المهر للزواج به، فهل في ذلك بأس؟
أنت مضطر إلى هذا، والله سبحانه وتعالى يقول: إلا ما اضطررتم إليه. فأنت مضطر أن تقبل هذا حتى تحصن نفسك، وينبغي أنك تنصح أباك من الأشياء، الصفقات التي تكون فيها ربا وما أشبه ذلك، تنصحه أن لا يدخل فيها. نعم.
إذا كان بائع
كافر، أقول بائع كافر، أولاده مساكين يأكلون منه و يتزوجون منه ويبنون بيوتهم منه. أذكر أنا مرة زمان رحت إلى غيث وكان قد التقينا أنا والقاضي الشيخ علي بن أحمد يزيد صاحب الطيف العابر، التقينا أنا وياه في بيت الشيخ القاضي محمد القرني، كان قاضي في أبي علي، تغدينا هناك. قال: والله يا شيخ أحمد نبغاك تجي عندنا، ولكني أقول لك ألقاك لا تتكلم، أراد الله أن يعني كنا بالدعوة أنا واحد معايا جميل شيخ موسى حاسر رحمه الله، وكنا جايين من هيبان إلى صبيع، أراد الله أن واحد غلط في الشنطة حق زميلي وسافر إلى الدرب، والله نطرد إلى الدرب ما حصل. المهم يعني احنا ذاك اليوم راجعين من عند الرجال، فأراد الله أن وصلنا عنده وجلست أنا عنده في مسجده. فبعد صلاة الجمعة قلت في نفسي، هيأت في نفسي على أني أتكلم في الأمور الأخرى وأجعل جات والأخرى. فعلا كانوا جالسين ومصغرين حتى بدأت هذا يخرج هنا وهذا يخرج من هنا شوية لو ما عاد عندنا. بعدين حصل كذا جماعة منهم وقاموا يناقشون معايا، قال واحد منهم الشيخ حقهم علي بن يحيى قال احنا بيوتنا من القات ومزوجين من القات وآكلين من القات. قال لا أنتم بين يدي ربكم، احنا نؤمن بأن القات حرام لا يجوز. فأقول الطفل أو الشاب الذي ليس له دخل من أين يأكل؟ مضطر على أنه يأكل من دخل أبيه، قيل ولا لا؟ سواء كان دخل أبوه حلال ولا حرام، إيش يسوي؟ هو مضطر إلى هذا اضطرارا. والله سبحانه وتعالى يقول إلا ما اضطررتم إليه. وكما أن يعني المضطر يجوز له أن يأكل الميتة فكذلك يجوز له، وليس عليه من ذنب أبيه شيء إن شاء الله. لكن إذا غلب وحصل شيء ينبغي له أن يرتاح. نعم أنا طولت في هذا الزيت.
أيوة. هنا سائل يسأل يقول إذا أمرنا علينا شخصا في السفر ثم وصلنا إلى مكة فهل تبقى إمارته في الحضر أم تنتهي؟
لا بل تنتهي.
سائل من الجزائر يقول اشتركت مال بالعملة الصعبة من أحد الأصدقاء، فهل إذا رجعت له ثمن ما قبضت منهم بالعملة الوطنية مع العلم أن ثمن الصرف يتغير بالزيادة والنقصان فهل في هذا حرج؟ بارك الله فيكم.
الذي قبضت منه خذه له وأعطيه، العملة التي قبضتها منه خذها له بمهما كان سواء كان بغالي أو رخيص، وليس له إلا ذلك. نعم.
سائل من ليبيا يقول فضيلة الشيخ أريد من فضيلتكم نصيحة لأولئك المتحمسين من الشباب لما يسمى برموز الجهاد الإسلامي في عصرنا الحاضر، أولئك الذين تأثروا بكل ما يدعى نصرة الأمة والدفاع عن مقدسات الإسلام سواء في فلسطين أو العراق أو الشيشان أو كشمير إلى آخره، وتجاهلين شرعية الجهاد من عدمه في تلك المناطق فرج الله عنهم، ومتناسين قصة الرجل الذي أبلى بلاء حسنا وعندما أثنته الجراح قتل نفسه.
الحقيقة أن وجوب الجهاد هو واجب ولكنه بشروط، إذا تحققت تلك الشروط فنحن نطبق هذا الوجوب، إن لم تتحقق هذه الشروط فلا ينبغي أن نقول نحن نخرج نجاهد، والذين خرجوا وذهبوا بعضهم قتل وبعضهم راح يعني أسر وذهب به إلى سجن إيش؟ غوانتانامو مدري. وهكذا المهم أن الذين يقولون أنهم يجاهدون مثل أسامة بن لادن وأمثاله وأتباعه ومن هم معجبين به، هؤلاء مخطئون والضالون، هدانا الله وإياهم، الله يصلح الجميع. نعم.
سائل من بريطانيا يقول: رجل أمي لا يعرف القراءة والكتابة لكنه معتي لحيته، ويخالط الإخوة منذ زمن، فلما وقع فتنة أبي الحسن انحاز إلى أتباع أبي الحسن مع العلم أنه قد نصح مرارا وتكرارا، وزار الشيخ رفيع ونصحه بترك أتباع أبي الحسن وأن يذهب إلى إخوانه السلفيين، لكنه إلى الآن ما زال معهم ولا يأتي إلى السلفيين، فهل نهجره ونعده مبتدعا؟
الجواب نعم، يجوز هجره إن كانت المصلحة في هجره، وإلا يهجر هجرا جميلا الذي هو ترك الانبساط إليه والجلوس معه والضحك معه وما أشبه ذلك. نعم.
يقول سائل هنا: شيخنا بارك الله فيكم، نريد أن نسأل عن تورق العصر، هل هو كتورق المغرب؟ لا أقصد كيفية الجلوس، بل أقصد أن يطيل التورق كما هو الحال عند تورق المغرب حتى ينتهي من الأذكار.
كيف؟
أريد أن نسأل عن تورق، يعني يقصد في صلاة العصر، هل هو كتورق المغرب؟ يقول: لا أقصد كيفية الجلوس، بل أقصد أن يطيل التورق كما هو الحال عند تورق المغرب حتى ينتهي من الأذكار كلها، وما نعلمه جاءت به السنة أنه في تورق الظهر والعصر والعشاء يجلس متبركا حتى تصل بالأذكار إلى قوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حتى تنتهي من المعقبات، وكل ما جاءت به السنة فتونا مأجورين.
التورق يشرع في التشهد الأخير من كل صلاة فيها تشهدين، سواء كان المغرب أو العصر أو الظهر، والخلاف جاري في هذه المسألة. أما بعد السلام فلا يشرع التورق، بل أنت تجلس كيفما تريد، غير أنك تبقى مستقبلا للقبلة حتى تستغفر ثلاث مرات: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أو أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم، ثم تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. في قولك هذا تنحدث الإمام، ينحدث، أما غير الإمام فهو يبقى في مجلسه، لكن ما يلزم أنه يبقى متوركا في يعني على ما هيئته في التشهد. لا. نعم.
سؤال هنا تقول: فتاة تقدم لخطبتها أحد الشباب وهو قد أخذ قرضا ربويا، فهل تقبل به؟ وإذا كانت قد قبلت به فهل تفسخ الخطبة؟
الحقيقة أن هذا ينبغي، ما دام أخذ قرض ربوي ورضي به ينبغي ألا تقبل. نعم.
سائل من بريطانيا يقول:
لأنها ليست، يعني هذه المسألة ليست ك كالمسألة التي قلتها أولا، يعني أولاد الرجل مثلا إذا كانوا مضطرين إلى يعني الأكل من كسبه سواء كان حلالا أو حراما فهم مضطرون إلى ذلك، نعم، لكن مثل هذا لا، ليست مضطرة إليه. نعم. سائل
من بريطانيا يقول: يا شيخ، ما موقفنا من رجل يعيش في مدينة فيها مسجد سلفي، وهذا الرجل لا يأتي للسلفيين ولا إلى المسجد السلفي، وإذا نصح زعم أنه مشغول مع العلم أنه يصلي في مساجد الحزبيين.
هذا دليل على أنه حزبي. و لما زار سفيان الثوري زار البصرة ورأى تقليد الناس للربيع ابن خثيم فسأل عنه ما هو اتجاهه، قالوا سني، قال من أصحاب باطنته وجلوسه؟ قالوا القدرية. قال إذن هو قدري. فالرجل يقاس بالناس الذين يهوهم، وقد جاء في الأثر: من أخفى علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته. يعني الناس اللي يألفهم إن كانوا مبتدعين فهو مبتدع، وإن كانوا أهل السنة فهو من أهل السنة. نعم.
سؤال يقول: ما معنى ما يرد في الكتب أن هناك مثلا روايتان عن الإمام أحمد بن حنبل في مسألة من المسائل، علما أن تلكم الروايتين
متناقضة؟ الإمام أحمد وردت عنه أحيانا روايتين أحيانا ثلاث روايات على حسب الأقوال في المسألة، فهو تارة يقول بهذا القول وتارة يقول بهذا القول. نعم.
سائل نسأل يقول: من ليبيا، هل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عند وفاته لم يصلوا عليه صلاة الجنازة الجماعة؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
سلم عليه أرسالا، يعني جماعات جماعات. نعم.
سائل وهو سؤال أخير من هولندا يقول: هل يجوز أن يكون الطفل أمام أحد يصلي؟
نعم.
كان يريد أن يكون طفل أمام يصلي عن كتب، هل يجوز أن يكون الطفل أمام أحد يصلي؟
يجوز سواء كان طفل أو غير طفل. وقد جاء أن النبي وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة في قبلته نائمة. نعم.
انتهت الأسئلة، بارك الله فيكم.
الحمد لله.